باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض الثوب كيف تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا
عندي بالكسر ذلك، عندي بالكسر ذلك، عندكم بالكسر؟ طيب اصح.
قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
قال البخاري رحمه الله باب غسل الدم. والدم هنا يحتمل أن يريد أن يراد به العموم، يعني الدم من حيث هو دم، فتكون ال هنا إما للعموم أو لبيان الحقيقة. ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم المعهود الذي وقع السؤال عنه في الحديث، وهو دم الحيض. وأكثر العلماء يستدلون بحديث فاطمة بنت حبيش وغيره على أن الدم مطلقا نجس وأنه يجب غسل، إلا ما بقي بعد زكاة البهيمة في الدم والعروق فإنه طاهر وليس بنجس، لأنه بقي بعد أن كانت الذبيحة حلالا. وينبغي أن نفصل فنقول مثلا الدم من حيوان نجس نجس ولا يعفى عن يسيره ويغسل، كدم الحمار ودم الكلب والسباع ودم الخنزير وما أشبه ذلك، هذا نجس، لقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والثاني القسم الثاني الدم مما ذبيحته طاهرة، مما ميتته طاهرة، أي دم ما ميتته طاهرة، فهذا ليس بنجس، كدم السمك، وكذلك الدم الذي يكون من بعض الحيوانات الصغيرة التي تكون ميتتها طاهرة، مثل الذباب، الذباب فيه شيء من الدم لكنه ليس بنجس لأن ميتته طاهرة، فكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر، إلا الآدمي على رأي الجمهور فإن ميتته طاهرة ودمه نجس لكن يعفى عن يسيره. ولكن طيب القسم الأول النجس، الثاني ما ميتته طاهرة فدمه طاهر، الثالث الطاهر الذي ميتته نجسة، فهذا دمه نجس لكن يعفى عن يسيره، كدم الشاة والبعير والبقرة والدجاجة وما أشبهها، هذه دمها نجس لأن ميتتها نجسة ولكن يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه غالبا. هذه أنواع الدماء. وبقي دم الآدم، أكثر العلماء على أنه نجس، وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، واستدلوا لذلك ب بأن ميتته طاهرة فهو كدم السمك، فهو أي دم الآدمي كدم السمك. واستدلوا أيضا بحديث ما أبين من حي فهو كميتته، فإذا كان العضو إذا قطع ومع اشتماله على الدم يكون طاهرا، فالدم من باب أولى. ولكن الاحتياط لا شك فيه أيضا. واستدلوا أيضا بأن الصحابة كانوا يجرحون في الجهاد ويصلون في جراحاتهم، لا يغسلونها من أبدانهم ولا يغسلون ثيابهم من الدم. وأما ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة كانت تغسل الدم عن وجهه في غزوة أحد، فليس هذا متعينا أن يكون من أجل نجاسته، قد يكون من أجل تنظيف الوجه عن الدم. والذي يظهر لي أنه ليس هناك دليل على نجاسة الدم العادل إلا ما خرج من السبيل، لكن مراعاة لقول جمهور العلماء ينبغي للإنسان أن يتنزه منه، وإذا أصابه أن يغسله وينظفه. أما الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف فيقول: قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأسمى، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحط إيش؟ الحيض، يعني دم الحيض، لأن الدم يتجمد، الدم يتجمد، فإذا تجمد فإنه يحط لأن له عينا. وهذه الجملة يعني قوله تحته فيها دليل على قول من يقول، على رد قول من يقول إن دم الحيض لا يتجمد، لأن بعض الأطباء المعاصرين قال إن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أن دم الحيض لا يتجمد وأن دم الاستحاضة يتجمد. قال: لأن دم الحيض هو عبارة عن انفجار الأكياس التي في الرحم وقد تجمدت من قبل، لكن هذا الحديث يدل على أنه يتجمد. قال: ثم تقرصه بالماء. القرص هو الدلك بأطراف الأصابع، والناس يسمونه عندنا إذا مسكت جلد الإنسان هكذا يسمونه
قبص،
يسمونه قبص. نعم، يسمى قرص. اي نعم، هذا القرص، يعني هذا الثوب مثلا تقرصه هكذا بأصابعه وتنضحه بعد ما تقرصه بالماء، وتنضحه يعني تغسله وتصلي فيه. فصارت المراتب: اولا الحك، ثم القرص بالماء، ثم النضح الذي هو الغسل، ثلاث مرات. أما قوله ثم تصلي فيه فهذا يدل على أن المرأة يجوز أن تصلي بثياب الحيض بعد أن تطهرها. فيستفاد من هذا الحديث